بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح كتاب زاد المستقنع باختصار المقنع، والذي وصلنا فيه إلى جملة ومسائل مهمة من أبواب كتاب الطهارة وباب المسح على الخفين. يقول مصنف رحمه الله: ومن مسح في سفر ثم أقام أو مكث. هذه العبارة أيها الإخوة فيها مسائل. المسألة الأولى قوله من مسح في سفر، أي من ابتدأ مسحه في أثناء السفر ثم انتقل من كونه مسافرا إلى كونه مقيما. أنت مسحت في أثناء سفرك، لديك 3 أيام بلياليهن، كنت في السعودية، إذا بعد ساعة إذا أنت تصل الإمارات. هنا في هذه الحالة أيها الإخوة ينتقل من كونه مسافرا إلى كونه ماذا؟ إلى كونه مقيما، فتنتهي المدة عند وصوله بخلع الخف. وهذا أيها الإخوة حكي فيه الإجماع، والسبب فيه انقطاع كون السفر والانتقال إلى حالة الإقامة. قال: أو عكس، مسح في أثناء الإقامة ثم بعد ذلك سافر، قال فإنه يتم مسح ماذا؟ يتم مسح مقيم. هنا أيها الإخوة في مسألة مهمة جدا لابد تفهمها. الذين يرون على أنه من كان مقيما ثم سافر فإنه يتم مسح مقيم، قالوا تغليبا لجانب ماذا؟ الحظر والمنع. ودائما أيها الإخوة خذوها قاعدة، الشك في الرخص يوجب دائما الرجوع إلى ماذا؟ إلى الأصل. أنت لا تدري هل تستبيح 3 أيام بلياليهن أو تستبيح يوم وليلة. يوم وليلة هذه مؤكد، ما دونه في حالة ماذا؟ المشكوك، فهم يغلبون جانب الحظر والمنع. القول الثاني أيها الإخوة أنه يمسح مسح مسافر، والسبب في ذلك أنه انتقل من حالة الإقامة إلى حالة ماذا؟ السفر، فوجب تغليب جانب السفر، وهي رواية في مذهب الإمام أحمد وهو الصحيح من أقوال العلماء. قال: أو شك في ابتدائه فمسح مقيم. إذا شك هل ابتدأ في أثناء السفر أو ابتدأ أو أنه كان في الحضر، المذهب أنه ماذا؟ يمسح مسح مقيم، تغليبا لجانب ماذا؟ تغليبا لجانب الأصل وهو المتيقن عليه. وقيل الراجح أنه يمسح مسح مسافر لأنه هو الأصل المستيقن فيه. أنت الآن شككت، هل أنت كنت مسافرا؟ هل أنت أصبحت مقيم أو لم تصبح مقيم؟ قالوا الأصل أنه يبقى كونه ماذا؟ كونه مسافرا. كذلك لو شك هل المدة انتهت أم لا، فالأصل أنه ماذا؟ أنه يغسل القدمين، فيرجع إلى الأصل وهو غسل القدمين، وغسل القدمين هو المتيقن، والمسح يعتبر رصة. أنت شككت، بدأت في الساعة، مسحك كان في الساعة 12 أو كان في الساعة 1، الأصل على أنه ماذا؟ الأصل أنه ماذا؟ قالوا يغلب كونه في الساعة 1 ماذا؟ في الساعة 12، لأنه هو الأصل، وما زاد عليه فهو مشكوك فيه، والأصل أن يبني على اليقين. دائما في المسائل التي تجد العلماء خاصة مسائل الشك يختلفون فيها، فإنهم دائما يغلبون جانب المنع والحظر وعدم استباحة الرخصة، وهي أبواب ماذا؟ ما يسمونها بأبواب الاحتياط. يقول رحمه الله: وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. إذا أحدث ثم سافر قبل أن ماذا؟ قبل أن يمسح فمسح، قالوا فإنه يمسح مسح مسافر. لاحظوا، نحن ذكرنا لكم أن الحنابلة يذهبون إلى أن الابتداء يكون من ماذا؟ من الحدث. طيب هو لو أحدث ثم سافر، المفروض أن يكون على رأي الحنابلة ماذا يكون؟ يكون يمسح مسحا مقيم، لأنه ابتدأ الحدث في أثناء ماذا؟ في أثناء الإقامة، ولم يبتدئها في أثناء ماذا؟ السفر. قالوا فيمسح مسح ماذا؟ مسافر. لو أنه مسح في أثناء الإقامة لا إشكال، لكنه مسح ماذا؟ قبل سفره. قال وإن أحدث ثم سافر قبل ماذا؟ قبل أن يمسح، المفروض أن يقول فمسحه مسحا مقيم ليس مسحا مسافر. وما ذلك؟ قال مسح ماذا؟ مسافر. قالوا لأنه ماذا؟ طبعا رأي المذهب هنا، وهذا من الغرائب عندهم، قالوا حكي الإجماع في هذا الأمر تغليبا لجانب ماذا؟ لجانب السفر. قال ولا يمسح على القنائس. القنائس جمع قلون سوى، وهي عبارة عن الطاقية الكبيرة. قد ذكرنا لكم سابقا أن هذا النوع لا يمسح عليه على مذهب ماذا؟ الحنابلة. فهم يرون الطواقي الكبيرة التي تعم أغلب الرأس، هذه تسمى قلون سوى في العهد القديم. قالوا هذه لا يمسح ماذا عليها، لأنها ليست بعمامة ولا في حكم ماذا؟ العمامة. وقلنا لكم الصحيح من أقوال العلماء في القلون سوى هو التفريق بين القلون سوى الضخمة الكبيرة والقلون سوى الصغيرة، والقلون سوى التي يشق نزحها والقلون سوى التي لا يشق ماذا؟ نزحها. فإذا كانت كبيرة ويشق نزحها فلا بأس أن يمسح عليها، فهي مثل العمامة. وإن كانت صغيرة ولا يشق ماذا؟ نزحها مثل الطواقي التي نحن نلبسها. قالوا فقالوا يخلعها ثم بعد ذلك ماذا؟ يمسح على رأسه ولا يمسح عليها. قال ولا لفافة. اللفافة ما يلف على الرجل كهيئة الخف والجوارب. قالوا فلا يمسح عليه، والسبب في ذلك عدة أمور. الأمر الأول، قالوا إن هذه اللفافة ليست بخف، واحد. اثنين، قالوا هذه اللفافة لا تثبت بنفسها، والخف لا بد أن يثبت بنفسه. والصحيح جواز المسح على اللفائف لعدة أمور. الأمر الأول أن الصحابة رضوان الله عليهم ثبت عنهم أنهم مسحوا على التساخين. الأمر الثاني أنه لا يشترط في الصحيح من أقوال العلماء على أن الخف لا بد أن يثبت بنفسه، وهكذا اللفائف. وكذلك الصحابة أيها الإخوة كانوا في العهد القديم فقراء ولا يملكون من المال شيء، ولا يملك أغلبهم أصلا أن يلبس الخفاف من الجلود. فما المانع لو لفوا يعني أرجلهم بخرقة ونحوها ليتقوا بها البرد؟ ما المانع أن يمسحوا عليها ويكون حكمها بمثل حكم ماذا؟ بمثل حكم ماذا؟ الخف. الآن أنت قد يكون عندك جرح فتربط بلفافة أو يعني مرش أو نحو ذلك مما يعطى في المستشفيات فيعم به قدمك، فما المانع أن تمسح عليه؟ لا مانع من ذلك. قالوا ولا ما يسقط، ولا ما يسقط من القدم، أي لا يمسح ما يسقط من القدم، بناء على اشتراطهم أن الخف لا بد أن ماذا؟ أن يثبت على القدم. وأما الخفاف التي يعني تربط بحبل ونحو ذلك أو خيط نحو ذلك ولا تثبت على القدم، قالوا هذه لا يمسح عليها، والصحيح جواز المسح عليها. قال أو بدا منه بعضه، بأن بدا من الخف ربعه أو عشره أو جزء من القدم ظهرت في أثناء الخف، بأن كان الخف مرقعا أو كان مشققا أو كان مخروقا فظهر شيء من القدم، قالوا لا يمسح على خف بمثل ذلك، والصحيح من جواز ذلك مسحه. قال شيخ الإسلام تيمية وهل كانت خفاف الصحابة إلا مخرقة مرقعة مشقوقة؟ يعني هذه الصحابة ماذا كانوا يملكون؟ هذه خفافهم أصلا كانت إما مرقعة أو مشقوقة أو نحو ذلك. والخف أيها الإخوة هو رخصة، فإذا نحن تشددنا في شروطها أخرجنا عن كونها ماذا؟ أخرجنا عن كونها رخصة، فلا بأس أن يكون هناك خرق شق فتحة ظهر جزء من القدم، لا بأس بذلك، وهذا من التخفيف. قال فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. إذا توضأ وغسل رجليه ثم لبس في كل رجل خفة ثم لبس فوق الخف خفا آخر قبل أن يحدث فإنه يمسح على الفوقاني. هذا كثير أيها الإخوة، حين تكون أنت في بلاد باردة، واضح أم لا؟ وتلبس خف ثم تلبس فوقه ماذا؟ خف آخر. قالوا الحكم يكون ماذا؟ للفوقاني. ومن أهل العلم من قال لا، بل الحكم يكون لماذا؟ للأسفل أو للخف الأولاني. قالوا لأنه هو الخف الذي ما يعني هو الخف الذي لامس الرجل وغطاها، والشرع يعتبر الأول، وأما الثاني فهو في حكم ماذا؟ فهو في حكم الإسناد. وأكدوا ذلك بقولهم أن خطاب الشرع وجه في الدرجة الأولى إلى الخف الأول، ولم يوجه إلى الخف ماذا؟ الثاني. وحقيقة أيها الأخوة، الصحيح أنه لا بأس سواء مسح على الفوق أو مسح على الأول أو مسح على الثاني، الحكم في ذلك واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني أدخلتهما وهما طاهرتين. لو لبست جورب ثم جورب ثم جورب ولبست ومسحت فوق الثالث ماذا؟ لا بأس على الصحيح من أقوال العلماء. قال ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف. أما قوله أكثر العمامة، قالوا لأن العمامة أصلا تنزل منزلة ماذا؟ المسح على الرأس. فكما أن الرأس أنت تمسح على أغلبها أغلبه فتمر به فتقبل به وتدبر، قالوا فكذلك مثلا إمامتنا ويعني غترنا التي نلبسها ونلف بها ونعصم به رؤوسنا، هذه لابد أن إذا أردت أن تمسح أن تستوعب أكثرها. لكن هل يشترط أن تستوعب كلها؟ طبعا لا، لأنه ماذا؟ لأن في ذلك مشقة ولم يأمر به الشرع. الشرع قال مسح على العمامة، لم يقل على كل العمامة، إنما قال على العمامة. قال وظاهر قدم الخف، أو يمسح على الأعلى دون الأسفل. طبعا أيها الإخوة، المسح على الخفين هو للأعلى وليس لماذا؟ للأسفل. وقد اختلف أهل العلم في ذلك. من أهل العلم من؟ وهو قول شاذ، من يرى على أنه يمسح على الأسفل. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأن القدم أصلا في أغلب وقتها تطأ النجاسة بالباطن ليس بالأعلى، وهذا قياس أيها الإخوة مع ماذا؟ مع النص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة جاء نصه ويمسح على الخفين على ظاهرهما، فمسح على الخف ما قال على باطن الخف. وقد جاء عن علي رضي الله تعالى عنه بإسناد حسنه جمع من أهل العلم، قال لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، لكن الدين لا يأتي بالرأي، إنما يأتي بالنصوص الشرعية عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن مسح أيها الإخوة على باطن قدمه فأصح أقوال العلماء أن مسحه لا يصح. قال ومن أصابعه إلى ساقه، هذه بيان لكيفية المسح، أن يضع يده مفرجة الأصابع على أطراف القدمين، هكذا يبدأ من البداية من أطراف القدمين ومن أصابع قدم الرجل، يبدأ بها من أعلى ثم ينتقل إلى الساق أو إلى بداية الساق. وجاءت أيها الإخوة في ذلك أحاديث، لكن كلها ماذا؟ ضعيفة. من أهل العلم من قال أن الأمر في ذلك واسع، سواء ابتدأت من أصابع القدم وأنت تعلى أو أنك نزلت هكذا نزولا، لأن الذي جاء أنه مسح على خفين. قالوا فكل ما صح كونه مسحا سواء ابتدأ من القدم إلى الأعلى أو من الأعلى ونزل فهو يصح على كونه ماذا؟ كونه واسعا. والباب في ذلك ماذا؟ ماسع. وسواء ابتدأ بقدمه اليسرى أو ابتدأ بقدمه ماذا؟ اليمنى، فالأمر في ذلك ماذا؟ فيه سعة. لكن الأولى والأحرى أن يبدأ بقدمه ماذا؟ اليمنى. كان يعجبه التيمن، هذا أولا. ثانيا، مقتضى العقل أيها الإخوة أن يكون المسح أفضله أن يكون من الأصابع، وهكذا يبدأ من فوق إلى أعلى، ولا بأس أن يبدأ من الأعلى إلى الأسفل. قال دون أسفله أو عقبه، لأنها ليس من القدم. قال وعلى جميع الجبيرة، الجبيرة يمسح على جبيرها على جميعها. لماذا؟ لظاهر الأحاديث، وهذا قول جمهور العلماء، لأن الجبيرة هي بدل عن الواجب ماذا؟ غسله. ومن باب الفائدة ذكرنا لكم أن الجبيرة لا تقاس على الخف في عدة مسائل. المسألة الأولى أن الخف له موضع معين وهو القدم، أما الجبيرة فقد تكون في اليد، قد تكون في الكتف، قد تكون في الفخذ، قد تكون في الساق، قد تكون في الأنكل، قد تكون في أي مكان في الجسم، فهي تختلف أولا في موضعها. الأمر الثاني أنها لا تشترط لها الطهارة، فأنت بإمكانك أن تتوضأ وتأتي تمسح على ماذا؟ على الجبيرة مباشرة. أما الخف فلا بد من اكتمال الطهارة بغسل القدمين، ثم تلبس هما، ثم بعد ذلك تمسح ماذا؟ عليهما إذا أردت أن تمسح. وأما الجبيرة فلا. المسألة الثالثة أن الجبيرة ليس لها وقت محدد. الخف أو الجوارب أو ما دون مما يمسح عليه، إن كنت مقيما لك يوم وليلة، وإن كنت مسافر فلك ثلاثة أيام بلياليهم. لكن الجبيرة أنت قد تتجبس بالأشهر، قد تتجبس 6-7 شهور 3 شهور، فتمسح ما شئت من ماذا؟ من الأوقات. المسألة الرابعة أن مسحها لا يختص بالحدث الأصغر دون ماذا؟ الأكبر، بمثل ماذا؟ بمثل الجوارب. فأنت في الجوارب تمسح في الحدث الأصغر، أما لو كنت على جنابة فلا بد أن تخلع ماذا؟ الخف حتى تغتسل. وعلى ذلك قالوا البدل له حكم المبدل. هذا كله على قول من يرى بأن الجبيرة يمسح عليها، وأما على قول من يرى أنه لا يمسح أصلا على الجبيرة ويلجأ إلى التيمم مباشرة، فكل هذه المسائل ماذا؟ لا ترد أصلا عليه. هذا ريح راسه، قال أصلا أنا ما أرى في المسح على الجبيرة يتيمم، وانتهى الأمر. قال ومتى ظهر بعض الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. الآن ذكر لك موجبات أو مبطلات المسح. قال إذا ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد القدم، كأن يخلع خفيه أو يظهر بعض القدم فيبطل الوضوء، لأن الممسوح قد زال فيبطل الوضوء. كذلك لو تمت المدة، أنت الآن يا شيخ علي ما شاء الله عليك كنت مسافر في العمرة ومسحت 3 أيام ولا يلاهن، خلاص انتهت ماذا؟ المدة. على قول الحنابلة إن الوضوء يبطل بانتهاء المدة، يبطل الوضوء بانتهاء ماذا؟ المدة. ما السبب؟ قالوا إن السبب إن الخف يحل محل القدم، والشرع جعل له مدة في الفسح، فإذا تجاوز المدة بطل ماذا؟ بطل وضوءه. القول الثاني وهو الصحيح أن الوضوء لا يبطل بانتهاء ماذا؟ المدة، كما لا يبطل الوضوء بخلع الخف. أنت خلعت خفك، ما الذي يجعل الوضوء له نواقض؟ ولا يوجد دليل شرعي واحد على أن خلع الخف يبطل ماذا؟ يبطل الوضوء. غاية ما في الأمر أنك إن أحدثت خلاص لن تستطيع أن تمسح عليه لخلعك ماذا؟ الخف، وهذا معروف بداهة. لذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن خلع الخف أو انتهاء المدة لا تبطل الوضوء لعدة أسباب. السبب الأول أن الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، والدليل الشرعي لا ينتقض إلا بدليل شرعي مثله، ولا دليل على أن خلع الخف أو انتهاء المدة يبطل الوضوء. المسألة الثانية وهي المهمة، الأصل بقاء الطهارة، وأن توقيت المسح لمعرفة الابتداء والانتهاء لا لانتهاء الطهارة. يعني الشرع عندما وقت المسافر 3 أيام والمقيم يوم وليل لم يوقتها من أجل مسألة الطهارة، إنما وقتها من أجل مسألة متى يبتدئ المسح ومتى ينتهي دون التعرض إلى قضية ماذا؟ الطهارة. ننتقل بعد ذلك إلى باب نواقض الوضوء. يقول المصنف رحمه الله: باب نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض، نقضت الشيء إذا فككته، ونقضت الشيء إذا يعني أزلته. والنواقض لها معنيين، لها معنى معنوي ولها معنى حسي. وأما المعنى المعنوي فأن تنقض العهد، وأن تنقض الذمة، وأن تخالف يعني الخلق، كل هذا نقض، ولكنه نقض معنوي. ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تزل قدم بعد ثبوتها. الشاهد يا إخوة قوله جل وعلا ولا تنقضوا، هذا نقض معنوي. وعندنا النوع الثاني وهو ماذا؟ النقض الحسي، ويكون بإحدى نواقض الوضوء. قوله نواقض الوضوء، نواقض الوضوء أي مفسداته ومبطلاته. وعبر المصنف هنا بنواقض الوضوء، وبعض العلماء يعبرون بمفسدات الوضوء، وبعضهم يقول مبطلات ماذا؟ الوضوء. وقالوا النواقض هنا أعم في اللفظ، والله تعالى منه. قوله الوضوء بالضم هي الطهارة التي يرتفع بها الحدث، وأما الوضوء بالفتح فهو الماء الذي يتوضأ به. والنواقض على نوعين، هناك نواقض مجمع عليها، وهناك نواقض مختلف ماذا؟ مختلف فيها. فأما المجمع عليها البول والغائط وخروج الريح وخروج المني فهو ناقض من نواقض الوضوء، كذلك خروج دم الحيض من المرأة، هذه من النواقض المجمع عليها. وأما النواقض المختلف فيها فمثل مثلا النوم، مس المرأة بشهوة، ومس الذكر بشهوة، كل هذه نواقض محل خلاف بين العلماء. قال رحمه الله: ينقض ما خرج من سبيل. هذا هو الناقض الأول من نواقض الوضوء. قوله ينقض ما بمعنى الذي، وهي من ألفاظ ماذا؟ العموم. قوله هنا ما، وهي اسم موصول بمعنى الذي، وهذا يشمل النواقض المعتادة، يشمل كل ما خرج من السبيلين، كل ما يخرج من الذكر أو يخرج من الدبر على كلام المصنف رحمه الله ماذا؟ ينقض. يشمل أن يكون الخارج هذا طاهرا، ويشمل أن يكون الخارج كذلك نجسا. فإذا خرج البول فهو نجس، وإذا خرجت الحصاء من الذكر على كلام المصنف ماذا؟ فإنه ينقض الوضوء. لأن المصنف هنا ذهب إلى مذهب من يرى أنه ينظر إلى الموضع لا إلى الخارج، فهو يقول لك الدبر والقبل والذكر والدبر هذا يعتبر خارجا نجسا بغض النظر ماذا يخرج منه، خرج منه دم، خرج منه حصى، قيح، صديد، أي شيء يخرج من الموضع النجس فأنا أحكم بنجاسته، سواء كان معتادا أو لم يكن ماذا معتادا، سواء كان طاهرا كالمني أو كان ماذا نجسا كالودي والوذي والودي، وكل ذلك من أعتبره ذلك من ماذا؟ من النواقض. من باب الفائدة، وهذا سيأتينا في كتاب الغسل، عندنا نحن الذي يخرج من الرجل المني، وعندنا المذي، وعندنا ماذا؟ الودي، 3. ما الفرق بينهم؟ أما المني فهو معروف ما يخرج عند اكتمال اللذة، وأما المذي ما هو في بداية ماذا؟ الشهوة، بالتفكير، باللمس، تقبيل، بأي شيء يهيج الشهوة يخرج سائل منك، هذا يسمى عند العلماء المذي. وأما الودي فهو يخرج عقب البول، أنت مرات لما تبول يخرج منك سائل، هذا السائل قد يكون سببه شهوة، وقد يكون سببه غير شهوة. ما الودي لا يشترط كونه بالشهوة عند العلماء. فأنت قد تشتهي شيء أو تشتهي الحرام أو تنظر إلى صورة أو شيء يهيجك، ما يخرج منك شيء، لما تذهب تبول يخرج هذا السائل، فهذا من الشهوة. وقد تقوم أنت الصباح تبول بعد البول يخرج هذا السائل، هذا يسمى عند العلماء الودي. سبحان الله، شوفوا دقة العلماء ودقة الشريعة، لا أقل الأمور إلا والشرع يضع له مصطلح ويضع له حكم ويضع له دليل، وهناك قواعد تحكم طهارتنا وأفعالنا، مما يدلكم على أن هذه الشريعة شريعة محكمة وهي باقية إلى قيام الساعة. ما الدليل على أنه يخرج ما أو ينقض ما خرج من السبيلين من غائط ونحو؟ قول الله جل وعلا: أو جاء أحد منكم من الغائط. وحديث صفوان بن عسال: ولكن من بول أو غائط أو نوم. وكذلك أما المدي أيها الإخوة فهذا حديث علي: كنت رجلا مذاء. وأما المني فقوله: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وأما الريح ونحوها: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والحدث هنا يشمل الريح الذي يخرج من المعدة ونحوها. قال: وخارج إن كان بولا أو غائطا. وخارج من البدن إن كان بولا أو غائطا. هذا الناقض الثاني: إذا خرج البول أو الغائط من مخرج غير معتاد وخروجه فهو ناقض للوضوء. البول والغائط، حتى تفهم القضية، البول والغائط له حالتين. الحالة الأولى أن يخرج البول أو الغائط من المخرج المعتاد، فأنت تخرج البول من الذكر ويخرج الغائط من الدبر. الحالة الثانية أن يخرج البول من مخرج غير مخرجه المعتاد، أو أن يخرج الغائط من مخرج غير مخرجه ماذا؟ المعتاد. مثال ذلك في العمليات الجراحية مثلا: أنت عندك حصى، أجروا لك عملية، يفتحوا لك أنبوب، قد يفتحوا الأنبوب من المعدة أو يثقبوا لك من أطرافها أو يثقبوا لك من فوق، ويخرج البول عبر ماذا؟ عبر أنبوب، لا يخرج من ماذا؟ من الموضع المعتاد. فالبول يعتبر ناقضا، خرج من مخرجه المعتاد أو لم يخرج من مخرجه ماذا؟ المعتاد، فهو ماذا؟ هو ناقض، لأنه نجس. وبعض أهل العلم يرى أن الناقض لا بد أن يخرج من مخرجه المعتاد، وهذا ليس بصحيح. ولذلك أنت تجد بعض كبار السن الذين يعني عندهم بعض الأمراض المزمنة يفتحوا له بيب أو يكون بوله من غير ذكره، فهل هذا لا تحكم بخروج البول أنه يعني من مخرجه؟ الشرع قال: أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط لم يقل مخرج الغائط، واضح أم لا؟ هذه مسألة. قال: أو كثيرا نجسا غيرهما، أي غير البول والغائط، وهو الدم والقيح والصديد. والمصنف قال: أو كثيرا نجسا، وضع ضابطين. الآن كل ما يخرج من البدن له حالتين: الحالة الأولى أن يكون نجسا، وهذا لا إشكال فيه. الحالة الثانية أن يكون نجسا ويخرج من غير مخرجه المعتاد، وهذا ذكرنا فيه. قال لك: أو كان كثيرا ونجسا غير البول والغائط. من مثل ماذا؟ من مثل الدم، على القول الذي يرى بنجاسة الدم، والقيح والصديد، فهذه يعتبرونها نجسة وناقضة للوضوء. وهؤلاء أصحاب هذا القول وضعوا ضابطين: الضابط الأول كونه كثير، الضابط الثاني كونه ماذا؟ نجسا. طيب، ما هو ضابط الكثير؟ كيف أنا أعرف أن هذا دم خرج كثير ينجس، وهذه قطرتين ثلاث لا تنجس؟ شو الضابط في هذا الأمر؟ ما رأيكم؟ أعطوني شوي أرتاح شان الله يا أخي. ما رأيكم شو ضابط الكثير؟ يعني القطرة قطرتين هذا قليل، الكف اليد هذا كثير، شو ضابط القليل والكثير؟ زين من الذي ينظر بهذا النظر؟ كل أحد يعني الجزار مثلا الدم عندك 24 ساعة يشوف هذا قليل. ها؟ نظرة الشخص ماذا؟ العادي. عموما الفقهاء وضعوا عدة ضوابط. الضابط الأول قالوا أن لا يتفاحش إذا رآه الناس، هذا أولا. ثانيا قالوا أن يرجع إلى أوساط الناس فيخرج بذلك الموسوس، لأن الموسوس عند القطرة واحدة شيء كبير، ويخرج بذلك الجزار، لأن الجزار يرى الشيء الكثير أحيانا عنده هين. نحن ننظر إلى أوساط ماذا؟ الناس. فمن خرج منه رعاف مثلا عند قول من يرى بالنجاسة هذا ينقض الوضوء عندهم، إذا خرج قطرة قطرتين الضر، أما إذا شيء بقوة لا، قال لك هذا ماذا؟ ينجس وينقض الوضوء. وقد اختلف في هذه المسألة العلماء على قولين، هل ما كان خارجا من البدن يعني ينقض الوضوء مما كان نجسا أو كثيرا ونحوهما من غير البول والغائط؟ لأن العلماء قالوا البول والغائط والريح جاء بها النصوص، أما الدم أين الدليل على أن الدم ينقض الوضوء؟ أين الدليل على أن خروج الرعاف من الفم بالأنف ينقض الوضوء؟ أين الدليل على خروج القيح، الصديد، الأشياء التي الالتهابات، التقرحات، هالأمور من أين لكم دليل على أنه ينقض ماذا؟ الوضوء. استدل الحنابلة بما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، قاء فتوضأ. المذهب الثاني وهو مذهب الشافعية والمالكية أن الوضوء لا ينقض بخروج شيء من غير السبيلين، قالوا ولو كان نجسا، ما دام أن الخارج من غير السبيلين من اليد، من الصدر، من الرأس، من أي موضع غير السبيلين، يعني لو خرج الدم عندهم من يعني العضو أو خرج من الدبر قالوا ينقض. لماذا؟ قالوا لأن الغالب لا يكون الدم إلا وفيه شيء من البول، لا يمكن أن يخرج شيء من الدبر إلا ويكون فيه شيء من النجاسة، فنحن نقول لا يمنع، نمنع فنقول ينقض. أما خروج الدم من باقي أنحاء الجسم فأين الدليل أنه ينقض الوضوء؟ واستدلوا على ذلك بعدة أدلة. ما ذكره البخاري أن رجلا في غزوة ذات الرقاع نزف ومضى في صلاته، وما صح عن عمر أنه صلى وجرحه يثعب دما. قال سعيد بن منصور ما زال المسلمون يصلون بجراحاتهم، كانوا في أوقات الجهاد الرجل يأتي سهم وينزف وهو يصلي ويكمل الصلاة. فأصح أقوال العلماء أن خروج النجس من على قول من يرى بنجاسة الدم من غير السبيلين لا تنقض ماذا؟ الوضوء. كذلك لمس النجاسة أو مباشرتها حتى باليد لا تنقض الوضوء. أنت تأتينا بعض النسوان يقول لك والله أنا أمسك الحفاظة، أمسك بولياه، أمسك كذا كذا تنقض، لا، لمس النجاسة وهي متوضعة لا ينقض ماذا؟ الوضوء. أما حديث قاء فتوضأ فهو ضعيف، وقالوا الأصل عدم النقض. قالوا وزوال عقل، المراد به ذهاب العقل، لأن الله جل وعلا قال ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فالسكر موجب لزوال الإدراك. لماذا أيها الإخوة زوال العقل يعتبر من نواقض الوضوء؟ قالوا لأن غير العاقل كالسكران والمجنون ونحوهما أولا لا يأمن من خروج النجاسة، هو أصلا لو أحدث لا يحس بنفسه، أو لو بال لا يشعر بنفسه. أنتم من يسافر منكم لبعض دول الغرب تران السكران يأتي يقف عند الجدار ويبول وهو لا يشعر، ولما تفيق يعني تزول السكرة وتأتي له الفكرة تقول له يا أخي أنت بايل، قال لك أنا ما سويت شيء. فالسكران ومن زائل العقل لا يأمن أولا من خروج الخارج، ثانيا إذا خرج منه فإنه لا يشعر بنفسه ولا يدرك وهو مرفوع عنه القلم ولا يصح. فزوال العقل سبب من أسباب ماذا؟ سبب من أسباب ناقض الوضوء. ومن باب الفائدة زوال العقل له عدة أسباب. السبب الأول النوم، النوم يزول العقل فيه خاصة إذا كان مستغرقا، وعلى ذلك الصحيح أن النوم لو كان عميقا فإنه ينقض الوضوء. السبب الثاني الجنون، فإذا جن الإنسان فإنه ماذا أو زال عقله بالكلية فإن ذلك ناقض الوضوء، وقد حكى ابن المنذر إجماع على ذلك. الإغماء كذلك يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، قد جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل. المسألة الوضع الثالث السكران، سواء كان بسبب مباح كأن يشرب قنينة يظنها عصيرا فتتظهر أنه خمر فهذا لا يأثم على ذلك لكنه يزول ينقض وضوء، أو كان بسبب محرم كشرب الخمر. من باب الفائدة السكر مع الوضوء له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى وهي حالة شعور الإنسان بنفسه، وهي حالة النشوة أو بداية السكر. من يسكر أو يشرب الخمر لا يخرج شربه الخمر ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يشرب ويشعر بنفسه، يتكلم يذهب يسولف، ما بدأ إلى الآن لوصل لحالة الثمالة، فمثل هذا قالوا لا ينقض الوضوء. ما السبب؟ شوفوا شرب الخمر بحد ذاته ليس ناقض الوضوء، هو مش من نواقض الوضوء، الخمر ناقض الوضوء إذا زال العقل فقط، فهو ناقض، فهو سبب لسبب في حد ذاته. شرب الخمر لا ينقض الوضوء، واضح أم لا؟ فمن شرب الخمر وهو في كامل نشاطه وحيويته وعقله لا ينقض الوضوء، لكنه لا يجوز له أن يقرب الصلاة في هذه الحالة. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وأهل العلم قالوا لو صلى السكران، سكران واحد شرب وفي كامل عقله جاء قال الله أكبر وصلى الصلاة العادية، لا تستطيع تقول هذه صلاة باطلة، يأثم على شربه والصلاة ماذا؟ الصلاة بكامل أركانها وشروطها، ممكن يقرأ ويستغفر و شربه الخمر إثم وصلاته أمر آخر إذا كان هو في وعيه. الحالة الثانية وهي ماذا؟ وهي حالة الاستغلاق، يعني خلاص يصل لدرجة لا يعي بنفسه، فهذه لا إشكال عند العلماء على أنها ناقض من نواقضه. الحالة الثانية وهي الحالة الوسط بين تردد كونه يعي ولا يعي، واضح أم لا؟ هذه العلماء مختلفين، منهم من يقول أنا ألحقه، وهي الحالة الوسط هي أصعب، يعني هو بدأ في حالة سكر تكلمه يستوعب أحيانا وأحيانا ماذا؟ لا يستوعب، واضح أم لا؟ هذه الحالة مترددة بين كونها تلحق بالأولى أو تلحق بماذا؟ الثالثة. هذا الكلام أيها الإخوة ليس بالسهل، لأن هذه المسألة تترتب عليها أكثر من 100 مسألة. هذا الرجل قد يطلق، هذا الرجل قد ينذر، هذا الرجل قد يوصي، هذا الرجل قد يهب، هذا الرجل قد يتصرف تصرفات كثيرة تنبني عليها أحكام شرعية، فهل ستطلقه من زوجته؟ وهل رجوعه لزوجته صح؟ وهل إذا خالع يقبل؟ وهل إذا شهد تقبل شهادته؟ وهل 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 مليون مسألة ترتبط على هذه القضية، هل هو في كامل وعيه أم ليس بكامل وعيه، هل إذا طلق طلاقه واقع أو ليس بواقع. وحقيقة أيها الإخوة حتى أكون معكم دقيق، أصح قول العلماء أن العبر بالشعور، مدام أنه يشعر فهو مكلف، مدام يشعر ويعي فهو مكلف، لم يشعر ولم يعي غير مكلف. أما تقول لي والله كيف أعرف أنه يشعر؟ تشوف ماشي السكارة هو يخبرك هو يشعر أو غير يشعر أو في كامل وعي، لكن يعرف من خلال الكلام والحديث ويعني المخالطة يعرف أنه يعني يشعر أو لا يشعر. أنا مرة في أحد يمكن حكرت لكم القصة هذه، سافر معي واحد من المواطنين في الطيران، مرة كنا متجهين لحد الدول أيام الدراسة، فجلس جنبي وبدأ يشرب 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 حتى وصل لمرحلة يعني اللهم لك الحمد والمنة. المهم التفت عندي وقال لي يا شيخ أنا عندي سؤال. أنا افتكرت أنه بيسألني بيقول لي يعني أنا مذنب شو أتوب شو كذا، فقال لي يا أخي السواك باليمين ولا باليسار؟ إذا أبا أستاك. قلت له والله أنت برأيك تبى تستاك باليمين تبى تستاك باليسار، بس أهم شيء نوصل. وبدأ يهدي معاي طول الطيارة، والله كانت رحلة من أتعب الرحلات، والمشكلة 8 ساعات ونص من أتعب الرحلات عندي. كل شوي يطلع لي موضوع، مرة يوديني الشرق، مرة يوديني الغرب، مرة يبي يتزوج المضيفات، كل شوي نادي واحدة مضيفة وأنا بتزوجك وأنا ما أدري شو، والشيخ بتعقد لي. قلت يا الله شو هالبلشة اللي بترشنا فيها. قوله هنا إلا ليسير من قاعد أو قائم. استثنى المصنف رحمه الله نوم القاعد أو القائم إذا كان يسيرا، وأما نوم المضطجع. لماذا المصنف هنا أورد النوم بعد زوال العقل؟ دقة التصنيف، شو السبب؟ ليش ما ياب اللمس ولا ياب هذا؟ لماذا ياب النوم يابها بعد زوال العقل؟ لماذا؟ لأن النوم هو أحد ماذا؟ هو موجبات زوال العقل. فما ياب لك زوال العقل أقول لك لمس المرأة أو لمس الذكر أو لا، قال لك النوم. واضح أم لا؟ يلا خلونا نخلص على الأقل النوم، ويمكن ندخل على مس الذكر في كلام طويل. طيب، استثنى المصنف نوم القاعد أو القائم إذا كان يسيرا، أما نوم المضطجع والراكع فهو ناقض الوضوء. النوم المصنف قال لك إذا كان قاعد أو قائم فإنه ماذا؟ فإنه لا ينقض الوضوء. ما السبب في ذلك؟ قال لك القاعد أو القائم ليست هذه الوضعية وضعية يستغرق فيها النوم، وكذلك القاعد والقائم قالوا في الغالب أنه يشعر بنفسه فيتمكن من ذلك. واستدلوا على ذلك بحديث أنس كان أصحاب رسول الله ينامون حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وأما نوم القائم فهو لا ينقض الوضوء بدليل حديث ابن عباس قال فجعلت كلما أغفيت يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشحمة أذنه فيفتلها. قالوا وهو نوم يسير. ومذهب الحنابلة أن النوم عندهم قليل أو كثير لا ينقض، النوم عندهم لا ينقض سواء كان كثير أو قليل، إلا نوم القاعد أو القائم أو استغفر الله النوم عندهم كان قليلا أو كثيرا جميعه ينقض، إلا نوم القائم والقاعد قالوا لا ينقض لأن هذه الهيئة والوضعية في الغالب ليست وضعية يشعر فيها الإنسان، والأحاديث دلت على استثناء القائم والقاعد. والنسير من النوم ما يشعر به الإنسان بمن حوله وإن لم يفهم ما يدور حوله أو فهم شيئا ماذا يسيرا. النوم اليسير أيها الإخوة في الغالب الإنسان يشعر بمن حوله من كلام، من أمور تحصل حوله، وهو ما يسمى عند العلماء ببداية النوم أو السنة أو النعاس ماذا الخفيف اللي يشعر فيه الإنسان بنفسه. وحتى أوضح لكم مسألة النوم هل هي ناقضة أو ليست بناقضة، اختلف العلماء فيها على أقوال، وسأسرد لكم الأقوال السريع ونذكر لكم الراجح منها. القول الأول أن النوم ناقض للوضوء مطلقا، كان قليل يسير إخفاء شيء بسيط تشعر أنت بنفسك، عرفت كيف؟ فهذا عندهم ناقض. وهؤلاء لم يفرقوا بين قليل النوم ولا كثيره، ولم يفرقوا بين كونه جالس قائم قاعد متكئ مضطجع، لم ينظروا لا إلى الهيئة ولم ينظروا كذلك إلى الوضعية ولم ينظروا إلى المدة قليل كثير. وهؤلاء مذهب من يرى بالعموم. النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق هذا الوكاء. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث صفوان العسل ولكن من نوم، من نوم قليل كثير ما فرق. القول الثاني أنه ليس بناقض مطلقا، لا ينقض النوم مطلقا، نام كثير قليل غط خر شاخر في نوم لا ينقض. واستدلوا بالأحاديث التي جاءت أن الصحابة كانوا ينامون في المسجد حتى تخفق رؤوسهم ويقومون ولا يتوضؤون. القول الثالث أن النوم مظنة الحدث، ليس حدثا بحد ذاته، فإذا شعر بنفسه وحس بها وما يدور حوله قالوا فهذا لا ينقض الوضوء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. المقصود قالوا من ذلك أن العين تحرس ماذا؟ الأعضاء. فإذا وصل الإنسان لمرحلة الاستغراق في النوم قالوا هذا هو الذي ماذا؟ هو الذي ينقض وضوءه، بدليل أنك أنت في بداية النوم أو أنت تشعر إذا خرج منك خارج فماذا تشعر به؟ فعلى ذلك علقوا مسألة نقض الوضوء بالإحساس، فإذا كنت تحس بنفسك فماذا؟ فلا بأس بذلك. وهذا قول شيخ الإسلام تيمية وهو قول الأوزاعي. وأما الأحاديث التي قالوا من نام فليتوضأ، قالوا هذا النوم يراد به النوم الكثير، وحديث صفوان بن عسان ولكن من نوم، أي نوم لا يشعر بنفسه، وأما إن كان يشعر بنفسه فإنه لا بأس بذلك، وهو الصحيح من أقوال العلماء على ذلك. النعاس الخفيف أو النوم أو بداية النوم وأنت تشعر بنفسك قالوا هذا لا يعتبر ناقضا. ومن أهل العلم قال هذا لا يسمى أصلا النوم، النوم الحقيقي لا يسمى إلا إذا نام ماذا؟ القلب. وأما نوم العين فهذا ليس بنوم. وفق الله الجميع المحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.